أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في الآية 59 من سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم أي جاء من بعدهم وورثهم. من هم من بعدهم؟ من هم؟ الآية السابقة تقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. إذن جاء بعد هؤلاء الأنبياء الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لرسالته، جاء من بعدهم، فخلف من بعدهم خلف أجيال غير صالحين. كيف عرفت غير صالحين؟ هل أنها قرأت بالسكون خلف؟ والمشهور طبعا عند أهل اللغة أن الخلف غير الصالح يقرأ بالسكون، أما الصالح فيقرأ بالحركة. خلف، خلف غير صالح، خلف صالح، فإذا قرأت بالسكون فهم أجيال إذن غير صالحين. فخلف من بعدهم خلف، بما تميزوا هؤلاء الخلف غير الصالحين؟ بصفتين وعلامتين كانت لانحرافهم وعدم صلاحهم وابتعادهم عن خط أسلافهم الصالحين، هؤلاء الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. الآية البعدة: فخلف من بعدهم خلف. إذن صفتان لهم، علامتان: إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. هما صفتان لكن يمكن أن ترجع إلى واحدة، أي كل منهما يمكن أن تعود إلى الأخرى وتكون الأصل واحدة وتتفرع عنها الأخرى. فقد يكون الأصل في هاتين الصفتين إضاعة الصلاة، أما اتباع الشهوات فهي نتيجة تحققت عن إضاعة الصلاة، لأن الصلاة هي الحصن وهي العاصمة وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما أضاعوا الصلاة وقعوا أوتوماتيكيا كما يقال وتلقائيا في اتباع الشهوات. فيمكن أن تكون إضاعة الصلاة أصلا لاتباع الشهوات، أو يكون اتباع الشهوات أصلا لإضاعة الصلاة. هم اتبعوا الشهوات، فطبعا اتباع الشهوات سيؤدي بهم إلى الانحلال والتخلي عن المسؤوليات ومنها إضاعة الصلاة. محل الشاهد إذن يمكن أن نفهم هاتين الصفتين على أنهما صفة واحدة، باعتبار أن كل واحدة منهما قد تكون أصلا للأخرى والأخرى تكون نتيجة لها. كما قلنا يمكن أن تكون الأصل هي إضاعة الصلاة، لما أضاع الصلاة والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والحصن الذي يحمي الإنسان من غواية الشيطان ومن تزيينه، وقعوا فريسة لغوايته الأعداء جميعا، الشياطين أولا، شيطان الجن وشيطان الإنس، شياطين الإنس أيضا موجودين، والنفس الأمارة بالسوء التي تزين الهوى واتباع الشهوات. فاجتمعوا هؤلاء الأعداء إذن وقادوا هذا الذي ترك الصلاة، لم يبقى له حصن يأوي إليه ويحتمي به من هؤلاء الأعداء، فوقع فريسة اتباع الشهوات. ولنا طبعا من الأحاديث الشريفة شواهد على ذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. إذن كان الأصل بالنسبة للانحراف هذا الإنسان هو ترك الصلاة، لما ترك الصلاة تجرأ عليه الشيطان وقاده إلى عظائم الأمور كما في هذا الحديث. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الصلاة حصن من سطوات الشيطان. فطبعا إذا خرج من الحصن ولم يكن له حماية فسيقع في يد الأعداء، وهذا واضح بالمعنى الحسي المادي وبالمعنى المعنوي هذا الذي نذكره عن الصلاة. فإذن من هنا نكتشف الخصوصية فيه، وإلا أم هؤلاء الخلف غير الصالحين بالتأكيد أضاعوا كثيرا من الطاعات وكثيرا من الواجبات ليس فقط الصلاة. فإذن لماذا خصت الصلاة؟ أضاعوا الصلوات، وإلا هم لم فقط الصلاة أضاعوها، لا أكيد أضاعوا غيرها. فإذن من هنا نكتشف سر اختصاص الصلاة بالذكر، أضاعوا الصلاة، لأنهم لما أضاعوا الصلاة خلاص بعد أضاعوا كل شيء من بعدها، لأنهم وقعوا فريسة للشيطان كما دلت الآيات الشريفة. والصلاة عمود الدين كما نعرف، وعنوان صحيفة المؤمن بالتأكيد هي صلاته، والعاصمة للإنسان من الانجرار نحو التسافل هي الصلاة. لذلك سيستمر مع الأسف الإنسان الذي يضيع الصلاة، وبالمعاني التضيع التي سنذكرها سيبدأ بالتسافل والانحدار، والشيطان هم لا يتركه في أي مرحلة من مراحل الانحدار، لا يكتفي، يقوده إلى ما هو أسوأ، والله تعالى وحده هو الذي يعصم من هذا الانحدار. لذا ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما بين المسلم وبين الكافر، إلى هذا المستوى يمكن أن يصل، نعم، إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها. مرتبة من مراتب الكفر تكون هذه، ترك الصلاة متعمدا، وإن كان اسمه بحسب الظاهر مسلما وهويته تقرأ أن الديانة مسلم، لكن ضمن هذه الظروف يترك الصلاة، يمكن أن يصبح إذن مساويا لمرتبة من مراتب الكفر، وهذا شيء طبيعي، هل لأنه قلنا إذا ترك الصلاة بقي مكشوفا للأعداء، وهو لا يقدر طبعا على مواجهة هذه الأعداء. ماذا يقدر؟ يواجه النفس الأمارة بالسوء، يواجه الشهوات، يواجه إبليس وأعوانه، يواجه شياطين الإنس، هؤلاء الذين يضخون إليه من الشكوك ومن الضلالات ومن الغواية ومن التزيين، سيصبح مكشوفا للأعداء ولقمة سائغة بأيديهم، ولا يقف انحداره عند مرتبة وعند مستوى معين حتى يسقط في قعر جهنم والعياذ بالله. وهذا مجرب، كثير من الناس ربما كانوا في مرحلة من مراحل حياتهم مؤمنين ملتزمين بالصلاة متدينين، نتيجة لأمر ما أضاعوا الصلاة، فإذا بهم لم يقفوا عند إضاعة الصلاة، تركوا بعدها كذا وكذا وكذا، إلى أن أصبحوا ربما من عتاة الملحدين ومن عتاة أعداء الدين. هذا خوش واحد حسية موجودة. فإذا أضاع الصلاة هي يمكن أن تكون الأصل لاتباع الشهوات. وعلى العكس من ذلك، على العكس من هذا الانحدار الذي يسببه إضاعة الصلاة، فإن الترقي والكمال تسببه هذه الصلاة. هذه الصلاة هي التي تأخذ بيد الإنسان في مدارج الكمال، من هذه الصلاة يبدأ وبهذه الصلاة يرتقي، طبعا بحسب مراتب أدائها. في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وآله: إن الصلاة قربان المؤمن يتقرب به ويرتقي به. وفي تعبير آخر: الصلاة معراج المؤمن، يعرج ويتسامى ويتكامل. وفي آخر: الصلاة قربان كل تقي، حتى وهو تقي واصل درجة التقوى مع ذلك بعد بحاجة إلى أن يرتقي بهذه الصلاة، لأن مراتب الكمال لا حدود لها. إذن هذا أردنا أن ننبه إلى هذا الشيء المقابل لذلك، وإن كان محل كلامنا هو إضاعة الصلاة بحسب الآية الشريفة محل الحديث، لكن أيضا كن نلتفت، لأن الأمور أحيانا تعرف بأضدادها. فكما عرفنا إضاعة الصلاة، علينا أن نعرف معراجية الصلاة في مقابلها. ما معنى إضاعة الصلاة؟ إضاعة الصلاة لها مراتب عديدة، أوضحها وهي أسفلها والعياذ بالله تركها جملة وتفصيلا، ترك الصلاة من أصلها، وهذه المرتبة التي جعلتها الأحاديث الشريفة اللي قرأناها قبل قليل جعلها في مرتبة الكفر، تساوي مرتبة من ومنزلة من منازل الكفر، تركها متعمدا متهاونا بها من أصلها. هذا هو أكيد أوضح مراتب إضاعة الصلاة. توجد بعد مرتبة أخرى تليها حالة أخرى، مصداق آخر من مصادق إضاعة الصلاة، وهي عدم الالتزام بتأديتها في أوقاتها المخصصة لأدائها. يعني صلاها ما صلاها، فات الوقت مو مهم، عدم الاكتراث لها، عدم المبالاة بها، صارت فرصة وصار واهس يصلي وأكو من يصلي معه صلاها، ماكو أعرض عنها. هذه مرتبة إذن من مراتب إضاعة الصلاة، ولعل الآية تفسر أو فسرت بهذه المرتبة. في مجمع البيان عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير هذه الآية وأضاعوا الصلاة، قال أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن تركوها أصلا. لا، قد مو تركوها أصلا، وإن كانت تركوها من أصلها خوهاي أكيد أوضح المراتب وأوضع المصادق لإضاعة الصلاة، لكن هذا أيضا مصداق آخر لإضاعة الصلاة، أنه لم يهتموا بها، صلوا ما صلوا مو مشكلة. وروي عنه عليه السلام الإمام الصادق قوله في الصلاة قال وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها رجعت سوداء مظلمة يوم القيامة تقول ضيعتني ضيعك الله. فإذن هذا عدم الاكتراث وعدم المبالاة طبق بالنص، ضيعتني على معنى إضاعة الصلاة. وفي الكافي بسنده عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما تفسير هذه الآية؟ بينها لي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال عليه السلام كتابا موقوتا، يعني كتابا ثابتا، وليس أن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك. صلاة نعلم فقهيا نسميها من الواجبات الموسعة، يعني ليست إلا عند الأذان تصلى، قد تكون مشغول بشيء أو أي أمر آخر تأخرها ربع ساعة نص ساعة، وقت موسع، وقت الأداء موسع. فالإمام عليه السلام يقول هذا لا ينافي كونها كتابا موقوتا ثابتا، لا يعد تضيعا. قال عليه السلام كتابا ثابتا، وليس أن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، ما لم ينطبق عليك أضاع الصلاة. فإن الله عز وجل يقول لقوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن هذه مرتبة أخرى، مصداق آخر من مصاديق إضاعة الصلاة، تليها مرتبة أخرى وهي إتيانه بالصلاة، يأتي بالصلاة بوقتها، ليس متهاونا بهذا المعنى بوقتها، لكنه لا يلتزم بشيء من شرائطها من أجزائها، يقوم سريعا يقعد سريعا، صلاة يقرأ سورة الحمد ما تفتهم منها شيء. هذه الصلاة التي رأى النبي صلى الله عليه وآله أحد المصلين في المسجد يصليها بهذا الشكل، فقال نقر كنقر الورى، لئن مات على هذه الحال ليس من ملتي. فإذن هو صلى مع المسلمين في المسجد وفي وقتها، لكن صلاة غير جامعة للأجزاء والشرائط. الصلاة لها شروط وفيها واجبات وأجزاء وفيها مستحبات، ويجب أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط. يمكن المستحبات فيها زيادة نقيصة، هذا يمكنه من اسمه مستحب لا يضر بأصل الواجب، وإن كان فيه كمال للصلاة فإذن هذه مرتبة أخرى يصليها في أوقاتها، لكن صلاة غير تامة الأجزاء والشرائط. وأمثلته أيضا في المجتمع عديدة. والبعض طبعا بعض المفسرين ولعل منهم سيد الطباطبائي في الميزان فسر إضاعة الصلاة بهذه المرتبة، إضاعة الصلاة في الآية الكريمة أضاع الصلاة تفسرها بهذه المرتبة، قال لأن معنى التضيع لغة أن الشيء موجود بيدك وتضيعه، هذا معنى الإضاعة، معنى إضاعة الشيء يعني أن الشيء موجود وتضيعه، فإذا الصلاة موجودة لكنك ضيعتها، أجارنا الله وإياكم، لكن الإنسان يضيعها بعدم الالتزام بأجزائها وشرائطها. فقل معنى إضاعة الصلاة هو هذا باعتبار لغة هو هذا، لكننا طبعا لا نرى مانعا من أن تشمل إضاعة الصلاة لكل المراتب التي ذكرناها، حتى الذين تركوها من أصلها هم هم ضيعوا شيئا موجودا عندهم. هذه الصلاة كانت عند أسلافهم الصالحين وورثوها لهم أسلافهم الصالحون وموجودة في شريعتهم باعتبارهم مسلمين، لكنهم لم يلتزموا بها أصلا. فإذن إضاعة الصلاة لا تقتصر على هذه المرتبة، تشمل جميع المراتب حتى على المعنى اللغوي للتضيع، وهو فقدان شيء موجود. نعم هي الصلاة شيء موجود متاح لهم، الله تعالى بفضله ولطفه وكرمه دلهم عليها فتركوها من أصل، فإذن يصدق حتى على تلك المراتب إضاعة الصلاة، كما سيأتي في رواية صريحا رواها البخاري. فإذن لا مانع حتى على هذا المعنى للتضيع، وهو فقد شيء موجود بحسب أهل اللغة. نعم هو حتى المرتبة الأولى هم فقدوا شيئا موجودا، لأن هذه الصلاة موجودة بين أيديهم وعلموا بها وعلموها وورثوها من أسلافهم لكنهم أضاعوها. إذن هذه مرتبة أخرى أيضا، لاحظ التدرج في المراتب ومصاديق إضاعة الصلاة إلى أن نصل إلى مرتبة أخرى لإضاعة الصلاة قد تخفى إلا عن أهل المعرفة، وهي إضاعة حقيقتها وجوهرها وثمرتها. ما هي ثمرة الصلاة؟ ما هي حقيقة الصلاة؟ حقيقتان، المعراجية والنهي عن الفحشاء والمنكر. الصلاة معراج المؤمن، فحقيقة الصلاة إذن وتكتمل هذه الحقيقة، أو قل الدرجة التي تعطى على هذه الصلاة بمقدار ما تحقق من أهدافها وثمرتها، وهي لها ثمرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي. فإذا مرتبة من مراتب إضاعة الصلاة حينما لا نحصل منها هذه الثمرة ولا ترتقي بنا ولا تنعكس على سلوكنا بأن تنهانا عن الفحشاء والمنكر، فهي صلاة بحسب الظاهر بحسب الشكل، صلاة تامة الأجزاء والشرائط وفي أوقاتها وملتزم بها، كل المراتب الأخرى لا متحققة، ليس فيها إضاعة بالمعاني المتقدمة، لكنها لم تؤدي ثمرتها. عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، لا صلاة بأي معنى، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذن قد تكون صلاة بالمعنى السابق تامة الأجزاء والشرائط، قيامه، قعوده، وضوءه، قراءته، تشهده، تسليمه على القاعدة ليس فيه خلل، لكن في مرتبة من المراتب لا تعد صلاة هذه. لماذا؟ لأنها لم تحقق الغرض الذي أريد منها. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته وثمرة صلاته فلينظر، هي أليست هي حجزة الله في الأرض؟ فلينظر، فإن كانت حجزته عن الفواحش والمنكر فإنما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، بقدر ما حجزته هذه الصلاة ونهته وتحولت إلى كيان يرشد مسيرته ويمنعه ويحصنه من الفحشاء والمنكر. أقيم الصلاة، مؤد الصلاة، لا، وقد تؤدى الصلاة بأشكال عديدة، أقيموا، اجعلوا لها كيانا قائما يأخذ بأيديكم لما فيه الخير وينهى ويجنبكم السوء. وقد يؤدي الإنسان خلال عمره آلاف الصلوات، خلينا نحسبها، شيء مخجل من واقعنا، خلينا نحسبها، 5 صلوات فقط المفروضة باليوم عدا المستحبات، في 360 باليوم، باليوم بالسنة 1800 صلاة في السنة، في كذا سنة، كذا سنة من عمرنا، إذن كم صلاة صلينا في عمرنا؟ 10,000 الصلوات. كم أدت هذه من نتيجة في حياتنا؟ وماذا حققت لنا من معراجية؟ هذه مرتبة. إذن المراتب، روى الشيخ الصدوق بسنده عن حماد بن عيسى، وأهل الاختصاص والفن في علم الرجال والاستدلال الفقهي يعلمون أن حماد بن عيسى من الرواة الموثوقين، من حملة الحديث ومن ثقات أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، عاصر الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. حماد بن عيسى قال لي أبو عبد الله صادق عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ سؤال غريب لمثل حماد، وهو من ثقات الرواة وحملة الحديث ونقل المئات من الأحاديث عن المعصومين. ما وجه هذا السؤال من الإمام؟ تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال حماد: طبعا، مثلي وأمثالي سنفهم أننا نؤدي هذه الصلاة بحسب الشرائط والأجزاء المطلوبة منها. قال حماد: قلت يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. حريز من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام المرموقين، وله كتاب خاص جمع فيه الأحاديث المتعلقة بتفاصيل الصلاة. فقل له: يا ابن رسول الله، كيف لا أحسن الصلاة وأنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة؟ تأقنا من أول إلى أخير. فقال عليه السلام: لا عليك، دعوفنا، قال كتاب حريز ومتقن كتاب حريز، لا عليك، دعوف على صفحة، قم فصلي. فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. هو من أصحاب الموثوقين الرواة ومتقن لكتاب حريز في الصلاة، فأدى صلاة فيها تمام الأجزاء والشرائط. فقال فاستفتحت الصلاة، إذن حماد يقول، وركعت وسجدت. فقال: يا حماد، لا تحسن أن تصلي؟ ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة؟ لمثل حماد يقال هذا الكلام. ثم قام الإمام سلام الله عليه فصلى الصلاة التي هذه التي فيها المعراجية، فيها الثمرة وفيها النهي عن الفحشاء والمنكر، وصلى أمامه الصلاة التي يفترض أنها بحقيقتها. هذا موجود نص الحديث مع تفصيل المصادر موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الأول حديث 915 باب وصف الصلاة. إذن الآن هذه هي الصفة الأولى، أضاع الصلاة. عرفنا معنى إضاعة الصلاة ومراتب إضاعة الصلاة. الصفة الثانية للخلف غير الصالح، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن الصفة الثانية كانت مع الأسف اتباع الشهوات، وهو له صور عديدة، قد يختلف باختلاف الأشخاص، قد يختلف باختلاف الأعمار، قد يختلف باختلاف البيئة اللي يوجد بها الإنسان. مثلا افترض عمر الشباب له اتباع الشهوات التي نقول التي تناسبه، من مثلا اللهو واللعب والانشغال ربما المتعة الجنسية، ربما هوس المادة، هوس المودة وتقليد المودة في الشعر وفي الثياب، وتلقى مهوس بهذه الأمور، فهذا فد نمط إذن من اتباع الشهوات الذي يناسب هذا العمر. وطبعا بحسب البيئة، بحسب الموقع الاجتماعي، كل واحد له نمط من أنماط اتباع الشهوات. شباب تشوفه يلهث وراء مودة وآخر تقليعة مثلا، أو عين من هنا وهناك على الجنس الآخر. الكلام موجه للجنسين، الشباب بالنسبة للشابات والشابات بالنسبة للشباب، طبعا الشابات أيضا من يخرجن بهذه الزينة الظاهرية وبهذا الأصباغ والألوان وبهذه الملابس، ماذا تريد؟ هل تستحوذ على أنظار الشباب والرجال وتغويهم؟ محل شاهد إذن اتباع الشهوات له صور عديدة، يمكن بحسب الأعمار، يمكن بحسب الموقع الاجتماعي، يمكن بحسب البيئة التي يحيا فيها. شباب تراه هاي، لا، وقد بعض الشباب مع الأسف خفتلينا في عصرنا الحاضر هوس الانخراط في جماعات العنف والقتل والابتزاز والاختطاف، ها يرى نفسه إذا انضم إلى الجماعة الفلانية والفصيل المسلح الفلاني، ها سيأمر وينهى في المجتمع وسيكون له خوف ورعب، ويدخل في أي مكان يشاء ويبتز أي شخص يشاء. هوس هذا مع الأسف سقط فيه كثيرون. لاحظ إذن اتباع الشهوات والنزوات له صور عديدة وأنماط لا حصر لها، تختلف. السياسيون اتباع الشهوات ماذا؟ تسكرهم السلطة، فيبتلون بداء الاستئثار والاستكبار والاستعلاء والتمرد والإعراض عن الناس وعدم المبالاة بمشاكل الناس وهمومهم، والظهور جاه والظهور على وسائل الإعلام، والفساد الإداري والمالي والاستئثار بالمال العام شكل من أشكال إذن اتباع الشهوات. النساء لهن أيضا شكلهن من اتباع الشهوات، يستويهن التجمل والتزيون حتى أمام غير من أحل الله تبارك وتعالى. التجار ما هو اتباع الشهوات عندهم؟ يلهثون وراء المال وزيادة أرصدتهم في البنوك والتباهي بكثرة أموالهم بغض النظر عن مصدر الذي يأتي منه هذا المال. وهكذا الأمثلة عديدة إذن وكثيرة، تطفيف بالميزان. الله ليعلم ما هي اتباع الشهوات، كل فئة، كل شريحة، كل عمر، كل موقع، كل بيئة، كل له اتباع الشهوات. إذن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ماذا كانت النتيجة التي آل إليه أمرهم؟ تذكر الآية العاقبة الوخيمة لإضاعة الصلاة واتباع الشهوات، فسوف يلقون غيا. ما هو الغي مقابل الرشد؟ الرشد هو إصابة الحق، والغي في مقابله. قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، فالرشد مقابل الغي. إذن والرشد هو إصابة الحق، فالغي في مقابله فسوف يلقون غيا، كالظلال مقابل الهدى، الهدى يعني الوصول إلى الغاية المقصودة، الظلال مقابل الهدى، وماذا بعد حق إلا الظلال مبين. فالظلال إذن هو عدم إصابة الهدف المنشود. فهؤلاء سوف يلقون ويلاقون غيا، الغي أطلقت، أي غي؟ أي مرتبة من مراتب الغي؟ هل الغي في الدنيا؟ الغي في الآخرة؟ أطلقت، فسوف يلقون غيا. إذن يمكن أن يكون هذا الغي الذي يلاقونه مطلق في كل الاتجاهات، وفي الدنيا وفي الآخرة. إذن أطلق لفظ الغي، يمكن أن يكون الغي في الدنيا، يمكن حين الموت، يمكن بعد الموت، في الآخرة، بالدنيا. أي غي سيلاقونه؟ سيقعون في الجهل، ويقعون في الضلالة، ويفقدون الحكمة، ويفقدون البصيرة والصواب، فيتخبطون ويقعون في ريسة الشبهات والضلالات. هذا في الدنيا. وفي الآخرة طبعا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فما دام إذن هو تخبط في الغي في الدنيا، فستكون إذن عاقبته في الآخرة هكذا، لأنهم بأيديهم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هو فعل ذلك، فمن الطبيعي أن يلقى أثاما إذن في الآخرة. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ لكن طبعا الآية التي تليها، هذا قلنا في سورة مريم الآية 58 و59 و60، محل الشاهد 59، طبعا هذا لا ينبغي أن يؤدي بالإنسان إلى اليأس والإحباط. قد يكون الشاب من تاركي الصلاة، وقد تكون الشاب والمرأة من اتباع الشهوات، من أتباع الشهوات، قد يكونون ممن شملتهم الآية 59، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. لكن عليهم أن لا يشعروا بالإحباط ولا يشعروا باليأس، لا يقنطوا من رحمة الله تعالى ومن روحه وريحانه والرجوع إليه. فجاءت الآية 60 البعدها، وهذا من الكرم الإلهي والرحمة الإلهية، حتى وهو يهدد تبارك وتعالى مع ذلك لا يغفل، جل أن يغفل سبحانه طبعا، لكن بالمقاييس التي نحن نتداولها فيها، في خضم هذا التهديد الشديد في الآية 59، ومع ذلك تأتي الآية 60 لتزرع هذا الأمل وتعيد الحياة من جديد. كالأرض الميتة ينزل عليها الماء، اهتزت وربت وأنبتت من كل. فكذلك الإنسان إذن، الروح الميتة والقلب الميت، تأتي هذه الألطاف الإلهية لتنعشه وتحييه من جديد. فالآية ماذا تقول؟ إلا من تاب. الباب مفتوح، لا يغلق أبدا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذن بعد إعطاء هذه الفكرة ربما العامة مع شيء من التفاصيل للآية، نريد أن نشير إلى شيء. الآية تقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فكأن الآية تشير إلى ظاهرة اجتماعية متكررة وسلوك عام. كل الأنبياء، كل أمم الأنبياء السابقين تعرضوا لها، ذرية من حملنا مع الآية التي سبقتها، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من النبيين. إذن هذه ظاهرة اجتماعية، هاي ليست حالة طارئة استثنائية طرأت وندعو إلى علاجها، لا يبدو أنها ظاهرة اجتماعية هذه في أمم الأنبياء، تحصل عند غياب كل الأنبياء والرسل والقادة المصلحين وأصحاب الثورات الإصلاحية والتغيير الاجتماعي تحصل بعدهم. الآية تقول، الآية القبلها، أولئك الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح فخلف من بعدهم خلف. عجيب، ما هذا التوافق، ما هذا التواطؤ بين الأمم، أن بعد غياب كل نبي ممن هدينا واجتبينا وأرسلنا تنحرف الأمة من بعدهم ويسقط في إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. هذا الانقلاب على التعاليم الإلهية ووصايا الأنبياء والرسل والرجوع إلى حالة الجاهلية وحالة الانحطاط من خلال هاتين الصفتين الرئيسيتين اللي تنبثق وتنفتح منهم مع الأسف الصفات الأخرى. إذا لم يكن هذا الذي حصل بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن بدعا من التاريخ ومن سلوك الأمم، لا، يبدو هذا نسخة متكررة للأمم السابقة. هذه الحالة التي يبدي الله تعالى أسفه عليها، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه الحالة التي أطبقت عليها الأمم موجبة للحسرة وللأسف وللأسف. فإذن هذه الآية التي نحن فيها في سورة مريم وهي سورة مكية، لاحظ ليست في المدينة، بعد المسلمون لم يتحولوا إلى أمة، لم ينشأ لهم كيان، ما زالوا قلة مستضعفين تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، كانوا قلة مستضعفين تقتلهم قريش وتعذبهم وتسجنهم وتحاصرهم، ومع ذلك جاء التنبيه وهذا التحذير في مكة، سورة مريم مكية، وهذا التحذير، احذروا أيها الأمة أنتم الآن سوف يأتيكم من الامتحان والابتلاء بعد غياب القائد العظيم، كما فلا تسقطوا كما سقطت الأمم السابقة بعد غياب أنبيائها وقادتها العظام. هذا التحذير ليس فقط في هذه الآية، طبعا في آيات عديدة من مكة إذن كان هذا التحذير، وعززه النبي صلى الله عليه وآله بوصاياه بإرشاداته في مناسبات عديدة، كقوله صلى الله عليه وآله فيما رواه عنه الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، في تفسير هذه الآية من سورة الانشقاق آية 19، في تفسير هذه الآية روى الإمام الباقر عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله ما معنى لتركبن طبقا عن طبق، قال لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لتركبن طبقا عن طبق. رغم كل هذه التحذيرات ورغم كل هذه الإلفاتات ورغم كل هذه عواقب الوخيمة التي ذكرها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك تأتي النتيجة لتركبن طبقا عن طبق. إنا لله وإنا إليه راجعون. لتركبن طبقا عن طبق يفسر صلى الله عليه وآله لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقهم. عجيب، قال عليه السلام، الإمام الباقر يروي الحادثة عن جده صلى الله عليه وآله، قالوا المسلمون موجودون حينما سمعوا هذا الحديث، قالوا يعني يسألون من قبلنا، من تقصد، اليهود والنصارى تعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله، نتبعهم ونسير حذو النعل بالنعل؟ قال صلى الله عليه وآله فمن أعني، نفس سوالفهم تعيدوها، ولا يفيد بكم هذه الدروس، هذه القصص التي حكاها، أي ما حكاها لكي تسلون بها ولا لكي تقضوا أوقات المتعة والفراغ فيها، حتى تحذرون مما وقع لهم لا يتكرر هذا الذي حصل في الأمم السابقة ومع ذلك يحصل. قال لتنقض عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة. هذا الذي حصل، مجرد غمضة عينا رسول الله صلى الله عليه وآله انقلبوا على الأعقاب وتركوا وصيه وإمامهم بالحق علي بن أبي طالب. فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة. صلاة هم تبقى بأي شكل من أشكال إضاعة الصلاة، هاي بعد كل واحد وحسبه. هذا مو بس احنا نقوله، أو خاف تقولون هذه في مصادر الشيعة الإمامية، لا لا، خلينا ننظر في صحاحه التي يسمونها صحاحا. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم لو شئت لبلغتهم بأسمائهم. لكن دوخوا جر السنة الإلهية أن تكون الدنيا سنة الامتحان والابتلاء، ليست سنة إعطاء النتائج. ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم من الحوض من ماء الكوثر اختلجوا دوني. أنا أريد أعطيهم أصحاب من كرم أخلاقه وعلو نفسه الشريفة ينظر لهم أصحابه الذين كانوا معه في الدنيا، فيريد أن أسقيهم وإذا بهم هم يختلجون من دوني، يتشامرون يمنى ويسرى. فأقول أيرب أصحابي لهم فشيء من العلق معي في الدنيا. يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الذي على كل، لما نبين هذه الحقائق من مصادرهم من صحاحهم التي يسمونها صحاح، يقولون أنتم تسبون الصحابة ونحن لا نسب الصحابة، نحن نورد هذه الحقائق التي وردت في كتبهم. فأين إذن النظرية التي يلتزمون بها وهي نظرية عدالة الصحابة؟ كل صحابي إذن هو عادل وما يقول حق. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. عجيب، ما هذه العدالة المطلقة التي تسبغ على الأصحاب؟ هذا الموقف من الأصحاب. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه لا تدري ما أحدثوا بعدك. وماذا أحدثوا بعده؟ خلينا بعدنا في مصادره، في نفس المصدر في البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ أنس من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، ما يبكيك يا أنس؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت، هذا الذي أراه منكم لا أعرف منه شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء غيرتم، لا أعرف شيئا مما أدركت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. نعم أشوفكم تقومون وتقعدون تصلون، وهذه الصلاة قد ضيعت، حتى هذه الصلاة لم تحافظ عليها. وترى الاختلاف طبعا في المذاهب الإسلامية حول الصلاة، هذا اعتراف إذن في صحاحه. ومن أنس بن مالك الذي هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعرف شيئا مما كنت على عهد رسول الله، لا أجد شيئا مما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتكم حتى هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. عرفنا معاني إذن إضاعة الصلاة. فإذن خلينا نستفيد أيضا ليس فقط من المعنى الآية خاصة، خلينا نستفيد أنه هذه ظاهرة اجتماعية نلتفت إليها حتى نحذر منها، حتى لا نقع فيها كما وقع غيرنا. ظاهرة اجتماعية عند غياب القادة العظام من الأنبياء والرسل والمصلحين الكبار تبتلى الأمة بهذا الانحراف بهذا الضياء فتضيع وتضل عن الطريق عند هذا المفترق من الطرق. ويحصل هذا أيضا عند إقبال، خصوصا إذا اقترن بإقبال الدنيا يصبح فريسة لهذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيله بدأت الفتوحات الإسلامية وأسقطوا امبراطوريتين عظيمتين، فرس والروم، وأصبحت الأموال تجبى بحيث لم يستطيعوا أن يعدوها. لما جاءت إلى عمر الأموال من 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 الفرس، غنائم الفرس، قالوا له هذه كذا 100,000 ماكو مليون يومئذ، قالوا له مثل هاي 100,000. قالوا أوقف خلفتهم، 100,000 شنو ألف؟ قالوا لا، يعني الألف وألف 2,000 و3,000 إلى أن تصبح 1,000,000. هكذا زين انفتحت الدنيا بهذه على مصراعيها. فإذا أضاعوا حقيقة الصلاة واتبعوا الشهوات، هذا يحصل إذن في هذه المنعطفات. ويمكن مثالنا الحاضر الذي رأيناه الآن بعد 2003 لما حصل التغيير وذهب النظام البائد وانفتحت الدنيا بشكل من الأشكال على أصناف المجتمع وشرائحه، ليست فقط على السياسيين وغيرهم، ورأيتم كيف أضيعت الصلاة إما أصلا أو أضيعت حقيقتها. المهم أنه أضيعت الصلاة واتبعت الشهوات. فهذا إذن تحذير من هذه الظاهرة من السقوط فيها. قال تعالى في موضع آخر: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، وصل لهم الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يأخذون عرض هذا الأدنى ويكتفون به ويتركون ما عند الله تعالى، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. أما يقصروا بعد جيء، سبحان الله، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ما لهم إذن؟ لماذا يعيدون نفس السقوط ونفس الانحدار؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذن لابد أن نفهم هذه الحقيقة أيضا وهذه الظاهرة الاجتماعية، حتى ليس فقط لا نقف، حتى لا نسقط فيها، لا حتى نعمل على معالجتها وإصلاحها وتجنبها وحماية المجتمع منها. لا يكفي أن نقول بألسنتنا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله الأمر كذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كله حق، لكن لا نكتفي بتحريك ألسنتنا بهذه الأذكار وهذه الكلمات. علينا أن نعمل، نحمي أنفسنا أولا ونحمي أمتنا من هذه السقوط، ونشيع ثقافة إقامة الصلاة الحقيقية حتى لا ينطبق علينا شيء من مصادق إضاعة الصلاة ما دام الأصل هو إضاعة الصلاة. وطبعا هذا بالتأكيد احنا دائما ندعو إلى أن، يعني هذا ليس عمل فردي، هذا أقولها دائما، هذا عمل مؤسسة، يرتل مؤسسة لإقامة الصلاة تأخذ على عاتقها نشر ثقافة إقامة الصلاة وثمرة الصلاة ودور الصلاة في حياة الإنسان والتفصيل الأحكام الفقهية للصلاة والثمن الباهظ الذي ندفعه لو أضعنا الصلاة، وما هي مراتب إقامة الصلاة وما هي مراتب إضاعة الصلاة. هذه كلها ثقافة نحتاج أن ننشرها في المجتمع وفي الأمة. طبعا نحتاج إلى تأسيس مؤسسة. ربما يقول البعض يكثر علينا الشيخ بهذه المؤسسات وهذه الأفكار، ويوم للصلاة يريد ويوم للعفاف ويوم للقراءة ويوم هذا، فاستبقوا الخيرات، هذه هي الخيرات التي أمامنا، ما الذي يمنعنا من التسابق إليها؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا ندعو إلى تأسيس مؤسسة تتولى إشاعة ثقافة الصلاة، ثقافة إقامة الصلاة بهذه التفاصيل التي ذكرناها، حتى لا نقع فيه واتبع الشهوات. وهذا طبعا من مصادق، لست أنا الذي أدعو، لا، أنا إنما أوصل ما تفضل الله تعالى علينا به. الله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة جماعة مؤسسة ليست أفرادا، الأفراد مهما أدوا من نتائج وثمرات تبقى محدودة، لا الدعوة أن تكون أمة. فما المانع إذن أن تكون مؤسسة لإقامة الصلاة، مؤسسة لإيتاء الزكاة، مؤسسة لتشجيع الزواج وتكثير النسل، مؤسسة للعفاف كما ذكرنا، مؤسسة لنشر القراءة وحب الكتاب والمطالعة، مؤسسة لإصلاح ذات البين، مؤسسة لإنقاذ المجتمع من حالات الطلاق التي الآن أسمعت إحصائيات المحاكم تقول أن في سنة 2016 محكمة استئناف النجف ليس في غيرها، تقول الحالات المسجلة عندنا للزواج عام 2016 11,000 حالة زواج وكسر، وكم حالة الطلاق مقابل ذلك في عام 2016 9,000 وكسر. هذه نسبة الطلاق. ألا نحتاج إلى مؤسسة نشيع ثقافة بغض الطلاق وإصلاح ذات البيت وتقريب وجهات النظر ومعالجة المشاكل؟ طبعا مؤسسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة مؤسسة جماعة لكل من هذه الحالات، لكل مورد من موارد الخير، للشعائر الدينية طبعا مؤسسة واضح أيضا، وغيرها كثير. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبالتأكيد من إحسان العمل أن نكون يد بيد وأن نكون في مؤسسة. نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى.